بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حين نقرأ القرآن أيها الأحبة، نجد أن القرآن الكريم يركز على المبدأ والمعاد، تركيز منقطع النظير، لعله لا تخلو صفحة من صفحات المصحف الشريف القرآن الكريم إلا وفيها التركيز على هذين الجانبين. من أين بدأ الإنسان وإلى أين ينتهي مسيره ومصيره؟ ودائما تجد في القرآن الكريم الله والآخرة، الإيمان بالله وباليوم الآخر، ودائما الإيمان باليوم الآخر ملازم للإيمان بالله، حتى أن الإيمان بالله فقط من دون الإيمان بالآخرة لا يعتبر إيمانا كاملا، لأنه حتى المشركين الذين يعبدون الأصنام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لماذا هذا التركيز؟ العمر محدود، الإنسان ينزل إلى الحياة ويحمل أمانة مقدسة، والعمر محدود جدا، والأيام متسارعة والساعات متسارعة، يعني ما عندك وقت، الوقت بسرعة يذهب، ومن كان مطيته الليل والنهار يسار به وإن كان واقفا. ما أسرع الساعات في اليوم، وما أسرع الأيام في الشهر، وما أسرع الشهور في السنة، وما أسرع السنين في العمر، دائما هكذا. فحتى تعرف، شوف رحمة الله، لاحظوا رحمة رب العالمين كيف، لو وكل الأمر إلينا أننا نحن نبحث عن الحقيقة حتى نصل إليها، صدقني بعد مليار سنة ما نصل إليها. الآن العلم الحديث صار لأكثر من 20,000 سنة، العلم يعني إلى أن وصل إلى العلم الحديث، هذا العلم، رحلة الإنسان العلمية من 20,000 سنة إلى اليوم، هذه الرحلة المنقطعة عن الله سبحانه وتعالى، استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر وضمن المجموعة الشمسية، قضايا مادية الطبيعة، يعني دراسة الطبيعة، لكنك تأخذ معلومات ضخمة ومعلومات وآيات كبرى من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الله أوحى إليه ما أوحى، فينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث العالم عما رأى، يعني لا يمكن للبشرية أن تصل إلى هذا العلم الذي هو بحور متلاطم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمته، وفي آية أخرى ولو جئنا بمثله، والبحر يمده 7 أبحر، وبينما كلمات الله لا تنفد، وتجسيد حيل كلمات الله هم أهل البيت، الرسول وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فنحن عندما نأخذ منهم الحق ونتأمل الحق، هذا الحق لا يضيء في أعماقنا إلا إذا آمنا بالله وباليوم الآخر، المبدأ والمعاد. التفت للدقة، عدم الإيمان باليوم الآخر يحجب الرؤية أمامنا، الرؤية تنحجب، ما نشوف شيء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وخصوصا الخطر يكمن أن الدنيا دار امتحان وابتلاء، فالإنسان الذي لا يعرف هذه المعادلة ممكن أنه يسقط ويقع ويفشل في الامتحان. تجد أحيانا المال بأيدي الكفار، قوة السلطة تجدها مثلا منحازة إلى الفراعنة والنماردة، لاحظ كيف؟ المال بيد قارون وأمثال قارون كما كان موسى صلوات الله وسلامه عليه. تجد في زمنه المال، قوة المال عند قارون وقوة السلطة عند فرعون، وحتى العلم المنحرف كان عند رجل اسمه بلعم باعورة، هذا كان في أيام موسى. فبدل أن يقف بعلمه مع موسى وقف ضد موسى، وصار سبحان الله هو راكب على حماره، الحمار صار يكلمه ويقول له ويلك يا بلعم، تريد أن تدعو، أنت عندك شيء من الاسم الأعظم، الله قدرك وأعطاك هذه النعمة، ما تحترم هذه النعمة؟ فرعون طلب منه أن يدعو على موسى، فأنطق الله البهيمة هاي الراحلة الحمار صار يكلمه، فهو انزعج من كلام الحمار وصار يضربه ضربا مبرحا حتى قتله. في لحظة قتله للحمار الذي نطق بالحق أمامه، لأنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، القرآن يقول هؤلاء أمم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. إذا الوحوش حشرت، كل الكائنات تحشر عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالإنسان. في تلك اللحظة الله سلبه الاسم الأعظم، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لاحظ التعبير، يقول انسلخ منها هو نفسه، وإلا الله لما يعطي ما يأخذ شيء، لكن أعطاك أمانة وما حفظت هذه الأمانة، ما عرفت قدرها، فحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه لما جهل حق الأمانة. هذا طبعا ليس كل الناس، الإنسان المؤمن حفظ الأمانة وأداها، فرفع فالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو شئنا الله لو أراد أن يجبر الناس على الإيمان لرفعه بها، يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف هذه المادية، التصاق الإنسان بالأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هاي الحياة الدنية، الخضوع، الذل، الهوان، أرضيتم به؟ لماذا لم تنفروا؟ لماذا لم تناضلوا؟ لماذا لم تجاهدوا؟ لماذا لم تنفقوا من أموالكم وأوقاتكم وأنفسكم وأهليكم في سبيل الله؟ إذا ما أنفقتم فأعداء الله ينفقون في طريق الباطل. الحياة هكذا معادلة، إذا كسل الصالحون المصلحون وبخلوا وتقدم المفسدون وأنفقوا، المفسدون هم يسيطرون على الأرض، شيء طبيعي. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني عدم الإنفاق يؤدي إلى التهلكة. لما واحد ما يدفع الخمس وما يدفع الزكاة وما يعطي الحقوق ويبخل بما عنده، هذا يؤدي إلى التهلكة ويدمر المجتمعات أساسا. يدمر المجتمع، لأن الحق يحتاج إلى مال حتى يمشي، ولا كيف تمشي الحق؟ ومعناه متوقف على المال، لا، هكذا الحياة هكذا. جبرائيل نزل على النبي، خديجة موجودة وعندها مال وعندها أموال، فجعلت هذه الأموال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح خيبر، يبعث كروس من الذهب والفضة لفقراء قريش بمكة وهم مشركون، يبعث لهم. ولذلك لما فتح مكة بأبي وأمي ترك عليهم شابا هو عتاب ابن أسيد، شاب عمره لم يتجاوز 20، في الأخبار 18 سنة كان عمره، وجعله أميرا عليهم من دون شرطي ومن دون جيش ومن دون أي شيء أبدا، وبقى وهو أول أمير صلى بمكة جماعة. شوف الحكمة، بعد النظر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه النظرة البعيدة اللي ينظر. فالحياة دائما للاختبار. إذا رأيت المال عندما لا يعرف الله، واحد مؤمن متقي فقير ما يحصل على رغيف خبز، فلا تجعل المال ميزان الإيمان والتقوى، هذا خطأ. المال ما له قيمة حتى يكون ميزان الإيمان والتقوى، رغم أن الإسلام يبين قضية الاقتصاد وأثرها، ومن لا معاش له لا معاد له، هذه كلها موجودة، لكن يكون ميزان، يعني الشخص الذي يملك مال كريم عند الله وعلى الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فإذا لاحظ المعنى وين المسألة أكبر من هاي، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل شيء موجود على الأرض زينة، الجمال، المال، الذهب، الفضة، الخيل المسومة، الأنعام، الحارث، كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول هذه زينة لنرى أيهم أحسن عملا، لنبلوهم، نختبرهم. يريد العمل الحسن، لا يريد الأحسن، ليس الجيد بل الأجود والأحسن. الله تبارك وتعالى هكذا يريد، حتى في القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالقرآن الكريم يركز على هاتين النقطتين، المبدأ والمعاد. لاحظ حتى الأذان لما تأذن، لماذا؟ لأن نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأذان لما تؤذن لصلاتك تبدأ بالله وتنتهي بالله، تبدأ الله أكبر وتنتهي لا إله إلا الله، فإذا أول كلمة بالأذان الله وآخر كلمة الله. كذلك في تسبيح الزهراء، وذكرته مرارا للأخوة، في أمور لا بد من التركيز عليها، يبدأ التسبيح بالتكبير 34 الله أكبر، تحميد الحمد لله 33، تسبيح 33 سبحان الله. وهذا تسبيح الزهراء من مفاتيح أبواب الرزق، يعني إذا واحد أموره متوقفة يسبح تسبيح الزهراء شوف أموره تمشي كلها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كنا نعلم صبياننا أن يحفظوا ويقرأوا تسبيح فاطمة، تسبيح الزهراء، تسبيح عجيب، هذا التسبيح له دلالة كبيرة. التركيز لماذا على المبدأ والمعاد؟ المبدأ والمعاد انت تلاحظ الإطار العام الكامل لأصول الدين، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وتحدثنا عنهم في ليلة من الليالي مفصلا. لكن لاحظ دقة وين. الآن إذا نظرت إلى شجرة من الأشجار، هذه الشجرة ضرب غصن منها، تعوض بغصن آخر أو لا؟ يطلع غصن ثاني. لكن إذا ضربت جذورها وأصولها تموت الشجر، إذا ضربتها على أغصانها وقطعت أغصانها ما تموت، لكن إذا ضربتها على أصولها تموت. الإسلام كذلك، الإسلام فيه أصول وفيه فروع، واحد مسلم لكن ما يصلي فما ضرب الإسلام، ممكن الله سبحانه وتعالى يهديه ويأتي إلى الحق ويصلي. مر عليه شهر رمضان لم يصم، ممكن الله يهديه ويأتي إلى الصيام. يعني يمكن معالجته، مثل مريض رجله كسرت، يده كسرت، ظهره ضرب، ممكن علاجه. لكن إذا ضرب قلبه ما العلاج. مريض ضرب قلبه طعن بالقلب له علاج ما العلاج. لكن إذا طعن بالظهر باليد بالرجل ممكن معالجته. الإسلام كذلك، هذه شجرة إذا ضربت من جذورها من أصولها ماتت، إذا ضربت أصول الشجرة ماتت الشجرة، لكن إذا ضربت الفروع ما تموت الشجرة. لذلك إذا ضربت أصول الدين مات الإسلام، ما يبقى له أثر. وبعدين أصول الدين متراكبة هكذا، يأخذ بعضها بيد البعض الآخر. التوحيد مع التوحيد العدل، لأن الله عادل لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. والنبوة معها الإمامة، لأن النبوة من دون إمامة لا معنى لها. لماذا الله يبعث أنبياء إذن؟ لماذا يبعث أنبياء؟ إذا مات النبي انتهى كل شيء، فلماذا بعثهم الله؟ إذا كان بعث الله الأنبياء لحكمة الإرشاد وتوجيه الناس وهداية الناس، فهذه الحكمة يجب أن تجري وتستمر، وهذا السبب والعلة موجودة، فتمشي في الإمام من بعد النبي والأئمة الاثني عشر من بعد النبي. ولذلك في ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأخبار اللي أنا شايفها، الآن واحد يقول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يحكم 7 سنين، 4 سنين، 40 سنة، 70 سنة. في روايات الإمام يحكم 7000 سنة. ولا تستكبر إذا تسمع نوح عاش 3500 سنة، يعني هو عشرين عمر نوح ويمكن أكثر. لكن إحنا ما نتحمل، أحيانا أهل البيت سلام الله عليهم ما يذكرون قضايا نحن لا نحتملها، فيذكرون قضايا ممكن تكون قريبة منا. وإلا هذا القرآن الكريم والأنبياء، كل الأنبياء تنتظر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وكل الأديان وكل العالم وكل شعوب الأرض اليوم تنتظر ظهور الإمام روحي له الفداء، وهو موجود بيننا يرانا ولا نراه. ولولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، أما أنه مخفي عنا فيشبهه الإمام سلام الله عليه بالشمس التي يغطيها السحاب. هذا السحاب لما يغطي الشمس هل يعطل عمل الشمس؟ لا، الشمس بوجودها الكائنات الحية موجودة، رغم وجود الغيم والسحاب الذي هذا السحاب حجب الشمس عنا وحجب الرؤية عنا، لكنها هي موجودة. فالإمام صلى الله عليه وسلم عليه موجود، الإمام بأم الكون قائم بوجوده. الله سبحانه وتعالى هكذا شاءت حكمته وإرادته، لا يمكن إلا أن يكون هناك إمام معصوم حجة الله في الأرض عدل القرآن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأتركي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وضلال المسلمين اليوم بالعالم دليل عدم التمسك بالقرآن والأترة، لأنه لا يكذب النبي ولا يستطيع أحد أن يكذبه. يعني إذا شفت المسلمين اليوم مع إعراضهم وبعدهم عن القرآن وأهل البيت تراهم سادة الأرض ناجحين، هذا معناه تكذيب لرسول الله، تكذيب لقول النبي. الرسول يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فالضلال موجود بعدم التمسك بأهل البيت بالقرآن، وانعدام الضلال موجود بالتمسك. إذا تمسكنا بالقرآن وبالعترة لا ضلال، يعني هداية ونور وسادة في الأرض. ثم يقول: وقد نبأني اللطيف الخبير، هذا الحديث احفظوه، أنا حقيقة لو هكذا أرغب في كل يوم، هذا أصلا حديث الثقلين 20 مرة على المنبر أذكر، في عندي أمور على المنبر أؤكدها في كل مجلس، اكررها واؤكد عليها بس ما اكررها تكرار ممل، لا، كلما جاءت تأتي بقالب جديد وبفكر جديد، لان مدرسة اهل البيت عميقة وبحر متلاطم. انا اذكر حديث اكرره لكن ما يتكرر نفس المعنى اللي ذكرته مثلا قبل سنة او قبل عشرة او البارحة او قبل ليلتين، لا، يتكرر بعلم جديد واسلوب جديد وفكر جديد، لان مدرستهم عظيمة يا احبتي. مدرسة اهل البيت مدرسة عميقة، كلما تتأملها تأخذ منها، مثل القرآن الكريم، كلما تتأمل الآية المباركة تأخذ منها. الآن هذا الحديث، حديث الثقلين، يقول: وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بأي شيء؟ بأهل البيت، بالإمام صاحب الأمر، لأن القرآن عنده في قلبه وفي صدره، وهو القرآن الناطق. فإذا خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحكم آلاف السنين، وبعد الإمام، بعد مقتل الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ما تنتهي الدنيا. إذا انتهت الحياة بعد مقتل الإمام يجب أن تقوم القيامة، لا، الحجة موجود. ولذلك نحن نؤمن بالرجعة، وهذا بحث ان شاء الله اتناوله في ليلة من الليالي، لانه كثير يتهموننا فيه ان الشيعة يؤمنون بالرجعة والرجعة وكلام حولها، في حين الرجعة موجودة في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى امات اقواما واحياهم، يعني ارجعهم الى الحياة، قال لهم موتوا ثم احياهم في القرآن الكريم. او هذا الذي مر على قرية وقال ان لا يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام بعدين ارجعه الى الحياة، هذه مرجعة، القرآن موجود. لان الله لا يمكن ان يترك الانبياء هكذا، 124,000 نبي جاءوا وعاشوا حياة الحرمان والمطاردة والتشرد، والطغاة يلاحقونهم، والفراعنة يلاحقونهم، والنمالدة يلاحقونهم. لا، العدالة هنا ايضا تتحقق، وكل العالم يشاهده. ولذلك لما يمر الامام سلام الله عليه، الان حتى اذا انت ما تتحدث عن الرجعة وعن مسألة الرجعة، حديث سابق لأوانه يتحدث عن الامام المهدي سلام الله عليه، وركز حول الامام المهدي. اذا ظهر الامام المهدي بأبي وأمي، هو مسألة الرجعة في حكومة الإمام المهدي وفي دولته تكون قضية مقبولة ومعروفة عند كل شعوب الأرض، لأن الإمام سيأتي بعلم لم يسبق له مثيل ولا لم يخطر على قلب أحد أبدا. العلم الذي يأتي به الإمام يصل إلى درجة، دائما نقول هذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. هذا العلم، يقول الامام موسى بن جعفر باب الحوائج، يقول: هذا العلم الذي يقطع الارض ويسير الجبال ويكلم الموتى، يعني تكلم الميت وتسمع جوابه، يقول هذا العلم عندنا اهل البيت موجود. فالى اي درجة يصل هذا العلم؟ بحيث هالحضارة هاي اللي تشوفها امامك الان، هذه الحضارة تكون اشبه بالسلحفات بالنسبة الى ما اودع الله في هذا الكون في عرشه. اصلا النسبة تنعدم، النسبة تنعدم، كل هذه الاسلحة لا قيمة لها. الامام سلام الله عليه يخرج وسلاحه السيف، والسيف اللي يخرج فيه الامام لا تصور انه سيف عادي مثل السيوف، ولا كيف بالسيف يقابل الدبابات والصواريخ والغواصات اللي كلها تشتغل على ازرار ازرار، وكل الكرة الارضية قائمة على كف عفريت الان. لاحظ كيف اقل حركة الان بين الصين وامريكا الدنيا قفزت كلها، اخاف يصير شيء، اخاف ذول يضربون هذا. واذا الايران سلام الله عليه يحدثنا عن السيف، ليس فقط سيف الامام، الحديث ان الامام يمد اذا رفع سيفه في مرة واحدة يحول الليل إلى نهار والنهار إلى ليل، وأن السيف إذا وجه إلى جبل من الجبال سيف أصحاب الإمام وليس سيف الإمام، يقول يقده نصفين، يضرب الجبل بالسيف هكذا الجبل يتمزق ينقض نصفين، فأي سيف هذا؟ يعني هذا علم خارق للعادة والطبيعة، معجزة. هذه أمور احنا ما نتوصل إليها الآن. إذا ظهر الإمام سلام الله عليه راح تشوف الوسائط، وسائط النقل، وسائل النقل أيضا. الآن نحن نسير بالطائرات بالجو وبالسيارات وبالقطارات وبالباخرة بهذه الأمور. الإمام حينما يخرج يسخر السحاب، هذا السحاب فيه طاقة هائلة لم يعرفها العلم ولم يتوصل إليها أبدا. العلم ما متوصل إليها، لأنك تشوف السحاب يمشي هكذا في حين فيه طاقة من السرعة بحيث يدور الكرة الأرضية بأقل من طرفة عين. هذه وسائط النقل، وسائل النقل أيضا عند الإمام سلام الله عليه. السحابة، كل سحابة لها رقم معين مرقمة، وبالفعل كل شيء، كل شيء عنده بميزان وبقدر، وكل شيء الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا إنا نحن خلقنا كل شيء بقدر رب العالمين هكذا. فتشوف السحاب هذه الطاقة المدهشة تظهر على يد الإمام سلام الله عليه، وتخرج الأرض خيراتها وطاقاتها، والناس يمشون بين الشرق والغرب، دولة واحدة وحكم واحد وقائد واحد وإمام واحد. وهذه النعمة. وإلى تصور الآن الإنسان حصل على حريته، يعني بهذا الجواز والجنسية والهوية والما أدري شلون، حصل على حريته ويقدر يسافر براحته. أنا أقول لك لكم شعب اللي شعب الله المختار الممتاز، دول الأمريكان والأوروبيين هذول براحتهم يسافرون يرحون من نفسه. أما نحن فإحنا الحمد لله لازم نفطر نصبر، أفهمت كيف؟ ونشوف إحنا وين نقدر نسافر وين نقدر نروح، وين خصوصا الآن هالتعتيم الإعلامي وتشويه صورة المسلمين وتشويه صورة الإسلام بالإعلام، وكل كلمة إسلام وراها إرهاب وراها كذا وراها شنو، أي إعلام ملحد هذا الإعلام الذي يعمل ويصنع حقيقة يمسخ الإنسان مسخ كامل. الآن هكذا الإعلام مركز، لأن الإعلام بيد اليهود، اليهود هم يديرون أغلب إعلام العالم بيدهم، فحاولوا أن يشوهوا صورة الإسلام، فهمت كيف؟ ويشوهوا صورة المسلمين، المسلم هكذا يطلع فيلم في أمريكا يتحدث عن الديانات الثلاث، الديانات الثلاثة في القدس، يتحدث عن اليهودية هكذا بدأ، والنصرانية والإسلام. فالفيلم كله ساعة 60 دقيقة، فلاحظ ترتيب كيف ماشيين فيه. 40 دقيقة يتحدث عن اليهودية وعن اليهود وكيف يكون أمام حائط المكة وكيف كذا وكيف شخصياتهم، 40 دقيقة. بعدين 15 دقيقة يتحدث عن النصرانية، ثم آخر شيء 5 دقائق يتحدث عن الإسلام، ويقدم بال5 دقائق صورتين. الصورة الأولى جمل بالصحراء، واحد راكب على جمل وجمل بالصحراء، فجمل بالصحراء يروي ويظهر صوته. طيب، وواحد راكب عليه، المعلق يقول يجيب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجمل يعني، ومع الصحراء والشوك والحنظل وكذا، ويقول هنا الرسول يعني على تعبيره هو بروفيت محمد هنا. وبعدين يذهب الى صلاة المسلمين، فيذهب الى قرى مرهقة متعبة في دولة اسلامية ما اذكرها من الدول الاسلامية، يروح الى مسجد في تلك القرية. لاحظوا الحقد الى اي درجة، يذهب الى مسجد في تلك القرية، المسجد حتى إسالة ماء ما في حنفيات يعني، إنما يأتون بالماء على البران، وفي موجود هناك حوض، والحوض أيضا ما كان نظيف، فيه طحلب وفيه ديدان، فيلقون الماء فيه، وهؤلاء يتوضون من عنده، وبعدين يقفون إلى الصلاة، والمكان كله ذباب، فالعدسة عدسة الكاميرا مع التلفزيون بهالدقائق الخمسة اللي اعطت دقيقة هناك دقيقة ونصف وثلاث دقائق ونصف ركزت على هؤلاء، تركز على اقدام الذبابة الواقفة على رأس شيخ كبير عمره 90 سنة واقف يصلي، وتقول هذه صلاة المسلمين وهؤلاء المسلمين يصلون. فأين أنتم عن الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرم، هاي الصلاة العظيمة، الصلاة في المدينة المنورة، الصلاة في بلاد المسلمين من دون ذكر أسماء، صلاة الجماعة في كل مكان، النظافة اللي موجودة عند المسلمين، لماذا تأخذنا؟ لتشويه سورة الإسلام، لتشويه سورة الإسلام. لا يعني هذا هو نفسه، هاي محطة تلفزيونية في نيوجيرسي، في نيوجيرسي اللي قريب على نيويورك، أنا بنفسي رحت إلى مدير المحطة وطلع واحد يهودي، فعملت لي مشكلة معه حقيقة، إنه لماذا أنتم هكذا تشوهون الإسلام؟ بعدين قال إحنا ما عندنا أفلام إلا هذا الفيلم وعرضنا إحنا، فإذا تحبون جيبوا فيلم وإحنا نعرض لكم إياه. هو يقول قلت له عندنا فيلم عن الإسلام، أروح أجيب الكيان من المركز الإسلامي؟ قال لا لا لا، إحنا ما مسموح لنا أن ننشر عن الإسلام إلا هذه الصورة، فلا تجيب ولا لا. إذا تحب افتح لك محطة تلفزيون مثل هذه ونشر عن إسلامكم وعن دينكم. صحيح كلامه صحيح. قال اصنعوا كما نصنع، دو أجوي دو، هذه عبارته هو، وقال هذا الشكل يعني خلص، هو الفلوس عنده والدنيا معه وخلص، لكن هل يعني ذلك أننا ننهزم؟ لا لا ننهزم، يجب أن والله أن المسلمين اليوم يملكون من الثروة في كل العالم، في كل العالم، هاي شوف آبار البترول، الذهب الإبريز، مناجم الألماز، الغاز، الكذا، يعني أروع أروع وأجمل قطعة جغرافية في الأرض الله سبحانه وتعالى أعطاها للمسلمين وجعل الإسلام فيه، وما كلها خير. حتى بيت المقدس ما يقول لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فموضوع الشاهد، لاحظوا أيها الأحبة، المسألة أين تأتي؟ نحن عندما نأخذ الإسلام من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونركز على الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه إذا ظهر العالم كله يكون دولة واحدة وحكم واحد، والناس في مشارق الأرض ومغاربها ينعمون بالحرية والعدالة، لكن هل ننتظر إلى أن يظهر الإمام ما نسمع شيء؟ لا، يقول الانتظار أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فيبين أن الانتظار هو عمل، ومن جملة الأعمال أننا نجعل مجالس الإمام الحسين ومدرسة الإمام الحسين، هذه المدرسة الكبرى حقيقة، نجعلها في الإعلام العالمي بالأقمار الصناعية، بالإنترنت، بالصحف، بالإذاعات، بالتلفزيون، بالمدارس، بالجامعات، نستطيع أن نوصل هذا الصوت لكل العالم، والناس حقيقة يلتفون حول الإمام الحسين سلامه عليه، يعني ما عندهم عناد، ما عندهم، لا، إنما يبحثون عن الحقيقة. فمن هذا المنطلق تجد تركيز القرآن الكريم على المبدأ والمعاد يركز، لماذا؟ حتى أنت الأصول تكون عندنا سليمة، وإذا سلمت الأصول سلم القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلا صدقوني أيها الأحبة، نحن إذا ما نلتفت لهذه الأمور فنحن خاسرون. واحد يجمع المال وبعدين والنتيجة ما هي؟ عجبت للبخيل، البخيل يهرب، يهرب من الفقر وهو يعيش الفقر، أو يطلب الغنى والغنى يفوته، لأن ما عنده نظرة بعيدة، ما ينظر نظرة بعيدة وحكيمة. يتعامل مع الله سبحانه وتعالى أنه إذا أعطى لله سبحانه وتعالى هذا العطاء هو نفسه ينمي المال عنده، يحصن أهله وولده من الأمراض من البلاء من كل شيء. وشوف الأمراض هاي التي تضربنا في كل مكان. الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، الصدقة مأخوذة من الصدق أساسا، تدفع البلاء المبرم، تدفع البلاء. الإمام زين العابدين سلام الله عليه أبو حمزة الثمالي يقول يوم جمعة كنت عند الإمام فنادى الإمام سلام الله عليه نادى جارية عنده في البيت اسمها سكينة أو سكينة امرأة كبيرة، قال لها اليوم إذا مر عليكم سائل أطعموه لا تردوا أحدا. كل يوم هكذا لكن ركز على يوم الجمعة لا تردوا أحدا يسأل. إذا صدق السائل هلك المسؤول. نحن حتى السائل عندما يسأل نفسر تفسير آخر، نقول هؤلاء عندهم حسابات بالبنوك وعندهم كذا حكم، يعني بدلا من شجع أو نسكت، إذا ما تشجع أسكت. لا تمنع الماعون، لاحظ كيف؟ لا تمنع الماعون. الإمام أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه يعطي 4000 دينار من وراء الباب لهذا السائل الذي يسأل، ويقول خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. أو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يعطي السائل ولا يرى وجهه، لماذا سيدي؟ قال حتى لا أرى على وجهي ذل السؤال. إذا ما في عطية كلمة حلوة، هي الكلمة أساسا لها معنى كبير. فإذا جئت إلى مدرسة أهل البيت من خلال هذا الجو هذه الآية المباركة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما غيروا شيء أبدا، ماشيين على الطريق الصحيح حقيقة وسائرون على الطريق الصحيح. هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله خلاصة الخلاصة، حواري النبي مثل سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار، ومع علي أمير المؤمنين، ومع الإمام الحسن عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى إذا وصلت القضية إلى الحسين سلام الله عليه، وإذا تشوف نماذج مع الحسين هؤلاء الصحابة الأنصار الحواريين، بحيث الإمام الحسين يقول ما عرفت ولا رأيت أصحابا خير من أصحابي، علما أن أصحاب الحسين هم أصحاب رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، لكن أصحاب النبي كان كل واحد منهم يدرك أن أمامه طريقين، إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر، لكن أصحاب الحسين كانوا يدركون ليس أمامهم إلا القتل والشهادة، ما في أمامهم. الإمام الحسين سلام الله عليه تحدث معهم فوجدهم خيرة الخيرة حقيقة. بعد ذلك لما توثق منهم في كلامه بأبيه وأمي، وهؤلاء كلما يطلق عليهم الحسين يقول لهم اذهبوا هذا الليل غشيكم اتخذوه جملا، لا يقول له مسلم بن عوسى أكلتني السباع أبا عبد الله إن تركتك، نحن نتركك، كيف نتركك وندعك؟ شوف المرأة تأتي بطفلها وتقف أمام الحسين، الشاب كذلك، الأب كذلك. كشف الإمام الحسين عن بصائرهم فأراهم منازلهم في الجنة، شافوا منازلهم في الجنة، لذلك تشوفهم ليوث ورع أبطال. ومر الكلام عليهم كيف، وكان الإمام الحسين كيف يعاملهم بأبي أمه، لما يودعهم، لما يقع الواحد منهم كيف يصنع الحسين، ضرب خيمة فكان يحمل كل قتيل كل شهيد يجعله بتلك الخيمة، إلا بعض القتلى اللي تركهم الإمام الحسين، واحد منهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وتركه لعذر شرعي، لأن جسد أبو الفضل العباس كان مقطع. بنو أسد اليوم دفن الأجساد القاهرة يقولون للإمام زين العابدين إن على نهر العلقم جسدا كلما حملنا منه جانب توقع وتناثر الجانب الآخر منه، ما نستطيع أن نحمله. لذلك الإمام الحسين تركه هناك بأبيه وأمه. هذه المدرسة الكبرى، هذه المدرسة العظيمة، امرأة يقتل زوجها أمامها وعندها ولد عمره 11 سنة، تأخذه من يده وتزحف به نحو الحسين إلى خيمة الحسين وتقسم على الحسين بأمه الزهرة أن يأذن لولدها، لأن الحسين في البداية رد هذا الغلام، قال له ارجع إلى أمك لعلها تأنس بك، ارجع لعلها تكره خروجك إلى المعركة. شوف الحكم الشرعي، يقول له سيدي إن أمي هي التي أمرتني بذلك. مع ذلك الأم تأتي وتقول أبا عبد الله روحي فداك يا ابن رسول الله، سيدي أتفكل أمك الزهراء بولدها ولا أفكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك، فيروح يقاتل قتال الأبطال إلى أن يقع بالمعركة. الآن على الروايات في أكثر من غلام قتل في المعركة وله من العمر 11 سنة، لكن هذا كان في آخر لحظة يوصي بأمه، حولوا رحل أمي إلى رحالكم. هذا اللي يقول أميري حسين ونعم الأمين، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ والله يا أخو قضية الإمام الحسين قضية كبرى، يعني تحتاج واحد يفتح عقله وقلبه ومشاعره، لأن قضية تخصنا، تخص رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، قضية خلود في جنات عرضها السماوات والأرض، ما في موت ولا ليس هناك انقطاع لعمر الإنسان ولأمل الإنسان. اليوم كنت أقرأ حقيقة، ذكرت لبعض السادة العلماء كنا جالسين معهم، كنت أقرأ في كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا الكتاب للشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق رحمة الله عليه معروف من هو، فيتحدث عن زيارات الحسين، الزيارات الواردة عن أهل البيت في الإمام الحسين، كما أنه في كتاب كامل الزيارات الحديث عن زيارة الحسين وأنها تعدل عند الله كذا حجة وعمرة، طبعا المستحب، دائما أكد هالكلمة هذه، حج المستحب، ولا هو الحسين سلام الله عليه كان يمشي للحج على قدميه ماشيا 25 سنة. فينقل زيارة، الشيخ الصديق ينقل زيارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب بها الحسين، وهذه أنقل لكم سطر واحد منها، اسمعوا بالله عليكم ولاحظوا، شوف الإمام الصادق الجامعة الكبرى ماذا يقول للإمام الحسين في هذه الزيارة. يقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وإني ألتمس كمال المنزلة عند الله. اسمع التعبير، يعني بزيارتي لك أنا ألتمس كمال المنزلة عند الله، وكمال المنزلة هي تحتاج إلى بحث عميق. إني ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك يا حسين. هاجر للحسين، انتبه التعبير شو هو، الحسين يقول فليرحل معنا، ما أنت تهاجر، هو هذا نفس النبي، حسين مني وأنا من حسين، فهجرتك مع رسول الله الهجرة الصحيحة تبين عند الحسين صلوات الله وسلامه، وثبات القدم في الهجرة إليك. بعد ذلك يقول والدخول أو من الدخول في كفالتك التي أمرت بها. يعني هذه العبارة والله تحتاج أيها الأحبة، تحتاج إلى ليالي واحد يتأملها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول للإمام الحسين، يقول أنك مأمور من قبل الله بأنك تكفل أناس معينين، أنت تكفلهم يكونون بكفالتك يا حسين، الله أمرك. والكفيل ماذا يسمع؟ يعني الكفالة ماذا تعني الكفالة؟ الكفالة أنك أنت تحضر، الكفيل يحضر الواحد اللي هو كافر متعهد فيه متى طلب منه يحضره يتكفل شؤونه كلها امام الله سبحانه وتعالى. فواحد حقيقة يكون في كفالة الحسين، تعرف هذه درجة سامية ما في اسمى من عندها، لان الله امره كذلك، الله تبارك وتعالى أمره. فالذي يجلس بمجلس الحسين ويبكي على الحسين ويسمع مصيبة الحسين ويتحسر على الحسين ويذرف دموعه على سيد الشهداء، هذا لا شك أنه في كفالة الحسين. فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين، هذه بعقيدة أقولها، لا تسمع لمن يشكك بهذه الأمور وبهذه المقولات، لا والله، غبار زوار الحسين ينقذ من الجحيم. هو الحسين بسيط، الحسين عادي حتى هذا؟ لا، حسين سلام الله عليه الذي أبكى ملكوت السماوات والأرض، الملائكة كلها تبكي على سيد الشهداء، الأنبياء تبكي عليه، السماء بكت عليه 3 أيام بقي على رمضاء كربلاء إلى اليوم، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد، مثل التعبير، لكن لكي تقضي عليك صلاتها، يعني أبا عبد الله ليس من الهوان أنك تبقى على رمضاء كربلاء 3 أيام. هذا الحسين العزيز الغالي لأبي وأمي. وتعال شوف الليلة رجوع الإمام زين العابدين إلى كربلاء لدفن أبيه الحسين في بغداد. علي بن حمزة يسأل الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، يحكي معاه وهو لا يعرف القضية وين، بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر، يقول له سيدي كيف يصل أنتم تقولون أن الإمام لا يجهزه إلا الإمام، فمن يأتي إلى هنا ويمكنه ويأتي؟ قال عندما قتل الحسين سلام الله عليه أين كان علي زين العابدين؟ الإمام الرضا يسأل علي بن حمزة، قال كان بالكوفة وكان محبوس في الكوفة، تعرف؟ لأن ابن زياد أدخل الإمام السجاد وبنات رسول الله وعائلة الحسين بالحبس، دخلهم بالسجن وأرسل كتاب إلى يزيد يسأله ماذا نصنع بهؤلاء، نقتلهم، نضرب عناقهم، نحرقهم، نسيرهم لك، يعني هكذا خلص، هاي عائلة رسول الله. قال جاء من الحبس، طلع الإمام علي بن حسين نفسه وجاء إلى كربلاء، مكنه الله وأجب. فالإمام الرضا قال لعلي بن حمزة إن الذي مكن علي بن الحسين عليه السلام أن يأتي من الكوفة إلى كربلاء لدفن أبيه الحسين يمكن صاحب هذا الأمر أن يحضر بغداد ويدفن الإمام الكاظم، يدفن أباه الإمام الكاظم. فالإمام زين العابدين جاء إلى كربلاء. الآن شوف حقيقة الإمام السجاد وزينب بالكوفة تنتظر الأخبار. الإمام أقبل وبني أسد خرج وشافوا أجساد كلها نور، لكن جسد من هذه الأجساد رأوا أمامه أسدا ضرغام، خافوا من هذا الأسد تطلعوا. وإذا تعرف حركة القرآن ووصف القرآن للأحياء وللحيوانات وكيف أنها تشعر وكيف تسبح الله وتقدسه، وصورة النمل وصورة النحل، حتى تبقى العقيدة في قلبك أنت، لا رأوه يلطخ ناصيته بدم هذا الجسد ويبكي يهمهم بكاء، وإذا حتى الوحوش تبكي، الطير يبكي، كل شيء يبكي. بعدين سمعوا ضجيج ونوح وبكاء بالفضاء بالهواء، وهذه لها أنوار، لكنهم لا يعرفون من هذه الأجساد، لأن انت تعرف الميت المقتول من رأسه من وجهه، لكن كانت اجساد بلا رؤوس، فكيف يعرفوها؟ ما يعرفوها. فبقوا في حيرة هناك، واذا اقبل عليهم هالنور هذا حجة الله في الارض، ابتعدوا عنه. تصوروا انه هذا عين او واحد يتجسس من قبل بني امية، ابتعدوا. لا، اراه سلم عليهم قال على رسلكم يا بني اسد، على رسلكم، على رسلكم يا بني اسد. ثم مشى الى جسد ابيه الحسين والقى بنفسه عليه وضع فمه في نحره، قال ابا ابا، اما الدنيا فبعدك مظلمة، واما الاخرة بنور وجهك مزهرة. شوف هذا الشاعر ماذا يقول؟ يقول عادت من يطيح وتنشت القامة، تقوم اهلا وعمام الكل فرد قامة، تلوح خيولها وتشهر مواضيها، ثلاثة ايام ما تدرب لياليها، هاشم بالشمس ما حد قرب ليها، حلت بعيونها بطف كربلا النوم، لف النسوان لما انشافني الاجساد، صاحن بالشمس كم جسم ابو السجايا، تنام العين وحسين وهل الامجاد، منهم كل شخص متغير رسومه، كسر صايح النسوان على ابو اليمه، وتنخزل تمشي وتدفن بهمة، صارت من بني سد عالجثث لما تخاف من الكفر والسشج ملزومة، من ابن زياد خافوا حطة ورضية، ولن ظلم ملثة مقاصد ابنية، تنحى الخاف يظهر من بني مية، وذاك الجمع من ريب كثر لومة، نشد ومشعدكم واجفين الصفوف، قالوا لم تفرج عالجثث ونشوف، مبخوتين قال لهم وميل الخوف، وقتوا شعدكم تحومون بالحومة، قالوا يا هل تنشد بهذا الحين، نخبرك بالصدق منكم مبخوتين، جينا لدفن الحسين وللطيبين، بدر بالتموت تزهر بالغنجومة، قال لهم حفرنا حفير الساعة، دفن بها حبيب البيت وروط القاع، وبعد حفرة دفن 70 بها سباع، و17 يوم الكون معلومة، قال لهم حفرنا بعد حفرة، دفن بيا الحسين ويسجب الغبرة، وطفلة طفلة بسهم مرمي ونادت بنحرة، والرضعان كلها بنبل مفطومة، قال لهم بعد واحد جزانة وفات، قالوا لبطل ضوء للمسمات، نادوا هل ندموها على الوجنات، يا من سعد الحرايب مرخص السامة، يا عم خلاف عينك يسرت نعدايا، لوح المهر وشهر سيفك بيمنا، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وشلفومة، نظر بن واسد الى الامام زين العابدين، اقبل بابي وامي، القى بنفسي على جسد ابي الحسين، تحرك بن واسد عراد اي عينه، قال لا ان معي من يعينني على حمل هذا الجسد، ثم حرك يده بابي وامي فكشف عن قبر ولحد ملحود لأبي عبد الله الحسين، أنزله في القبر ونزل معه ووضع عظمه على من حري أبا أبا. أما الدنيا فبعدك مظلمة. يحملنا سلام من العقيلة زينب ومن عقيلة. ثم خرج من القبر ودموعه تجري وأمر بدفن علي الأكبر عند رجلي الحسين. وفي بعض الأخبار أنه وضع عبد الله الرضيع على صدر الحسين. لذلك كان الزائر البحراني لما اجى يسأل الحسين وشاف بالمنام يقول سيدي إذا ذهبت إلى البحرين وسألوني كل القبور موجودة لكن عبد الله الرضيع وين هذا الطفل؟ يقول له إذا أتاك زائري وسألك عن ولدي فقل له إن ولدي مذبوح على صدري. يا حفار قبر زين واسعى. الآن هذا كلام الحوراء زينب سلام الله عليها. شوف توصي توصي. يا حفار قبر زين واسعى ولما انت نزل لك بعض غاية من حيث الأعضاء مقطعة ودور على مقطوع صدره ابجدنا عليك الشفة رجعة يخفاك بالغمة البضرة يا ضلع الأصل وحسين فرغة. تقل بالله بالله نشدك ما شربت يا دفان بخيت قلبي يا دفان تحسين عطشان بالله يا دفان نشدك رد علي عطشان اخويا لا شراب قطرة مية. يا حفار القبر والسحم شانه وبهداي عن راس القلب دشلع الزانه. زينب زينب تقول وبهداي عن راس القلب دشلع الزانه وقل لأخيتك شبعه مذل ومهانه. وقل لأخي يا ريتك شبعت مذلة ومعانا بدار بدار خويا ما نختك غذيت وياك بدار بدار يا دور يلي فلالك مثيل بدار بدار وفت زينب يخوها اليوم بدار ويتم خارك لا ابن الزكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. إلهنا نقسم عليك بحرمة الحسين وبعطش الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلاة.